ما اشتغل لي. خلاص. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم ما بعد، أيها الأحبة حياكم الله هذه الليلة في درسنا في كتاب المغني قراءة عرض ونقد، وقد وصلنا إلى قوله: باب ما ينقض الطهارة، يعني نواقض الوضوء. نواقض الوضوء التي تذكر في الكتب الأخرى سماها هنا ما ينقض الطهارة. لكن يا أحبة، هذا الباب من أهم الأبواب في باب الطهارة، باب الوضوء. هذا الباب تعرف ما السبب الناقض لهذا الوضوء، لأن الأصل للإنسان هل هو الطهارة أو الحدث؟ شو الأصل في الإنسان؟ الطهارة، هذا هو الأصل. ثم يأتي الحدث طارئاً أو عارضاً، ولذلك سميه حادث. الحدث حادث عارض طارئ على الإنسان، لكن الأصل هو بقاء الإنسان على الطهارة. بقي قبل أن ندخل في هذه المسألة، وهي: هل يمكن أن يجتمع كل الباب، باب نواقض الوضوء، على مدار واحد؟ يمكن أن نمشي فيه كل مسائل الطهارة ومسائل النواقض؟ أنا أتوقع نعم، نستطيع أن نبحث فنجد أن المسار واحد. قد تختلف المذاهب، فبعض المذاهب قد تتوسع، بعض المذاهب تضيق بحسبها، لكن كأن الباب كله يدور على شيء واحد، وهو ما يتعلق بالإنسان في 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 مناطق الجهاز التناسلي، في القبل والدبر وما الذي يخرج منها. كل الباب يتعلق بهذه النقطة. ومن هنا لو جعلنا هذا في ذهننا، اللي هو ما يتعلق بالقبل والدبر وما يخرج منها، هنا تبدأ كثير بعض المسائل، لا ستجد أنك لا تأخذ بها، وبعض المسائل تأخذ بها. يبقى عندي مسألة وأرى أنها من المسائل التي تحتاج إلى تأمل، وهي: هل يتعلق الحكم بالمخرج أم بالخارج؟ وهذه مسألة أذكرها لكم الآن. لماذا؟ ليبين لك أن المسار كله سيمشي على هذه. فتقول أنت إيش ذا الكلام؟ طيب إيش تسوي بالنوم؟ إيش تسوي مس الذكر؟ إيش تسوي بلحم الإبل؟ الرد على الإسلام. فسنرى وأين تتجه. فمن المسائل المهمة جدا عندما تريد أن تدرس الباب تشوف المدرك، اسمه المدرك الذي يدور عليه الباب كله. فإذا عرفت المدرك ومسكته، عرفت تمسك المدرك هذا ومشيته على كل مسائل الباب، ترتاح، تحس أن الباب ماشي معك على هذا المدرك. فهمتوا معي هذه النقطة؟ نقطة مهمة جدا. ثم بعدين تأتي إلى المسائل الفرعية فتجدها خادمة للمدرك الأكبر، وهذه اسمها دراسة المقاصد. تتعرف على مقاصد الباب كله، ثم توزع هذه المقاصد على كل مسألة داخل ذلك الباب. فإذا استطعت أنك توازن بين مقاصد الجزئية مع المقصد الكلي للباب، استطعت أن تستوعب الباب وتحفظه، ولا تحتاج إلى إيش؟ وتفتي في مسائل جديدة. فهمتوا معي؟ تفتي في مسائل جديدة في هذا الباب. لماذا؟ لأنك أدركت العلة الكبرى ثم العلل الصغيرة، أو قل المقصد الأكبر والمقاصد الصغيرة الخادمة للمقصد ليش الأكبر. وضحت المسألة كذا؟ لو درسنا الفقه بهذا الشكل ستجد أن كل باب الصلاة يمكن يأخذ منك جهد أبسط مما نأخذه في دراسة. يا أخي قال الشافعي، قال مالك، قال أبو حنيفة، وقاعدين مدوخين، ما عرفنا متى يقول أبو حنيفة هذا الكلام. ترى لو عرفت مدرك أبو حنيفة في باب الوضوء وانت مغمض كذا، هذا المذهب بحنيفه متاكد. ليش؟ وتجي بكتب حنيفه، واذا هي موجوده، لانك عرفت المدرك اللي مشى عليه الاحناف، وهكذا. وضحت هذه المساله؟ فالمدرك الذي ينبني عليه هذا الباب هو منطقه هل هو الخارج أو المخرج، ستأتينا إن شاء الله. لأننا إذا قلنا الخارج فقط هذه مشكلة، وإن قلنا المخرج هذه مشكلة أخرى، سنرى إن شاء الله. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. باب ما ينقض الطهارة. مسألة: قال أبو القاسم: والذي ينقض الطهارة ما خرج من قبل أو دبر. وجملة ذلك أن الخارج من السبيلين على ضربين: معتاد كالبول والغائط والمني والمذي والودي والريح.
هذا الأول المعتاد، حطوا عنده واحد على ضربين، ضرب الأول. طيب، البول والغائط معروفة، المني هذا يخرج عند قضاء الشهوة، عندما ينتهي الإنسان في قضاء شهوته ويحصل له برود بعدها، هذا خروج ليش؟ المني الذي يخلق منه الولد. والمذي هذا يخرج في بدايات المداعبة أو التفكير أو التفكير في الشهوة، فهذا يحصل في البدايات هذا المذي. والفرق أن المني ثقيل أبيض، يعني يسمونه حليبي، يعني له رائحة معينة، يخرج مع دفق في الذكر، بينما المذي يخرج فجأة بدون أي مقدمات، فيتفاجأ الإنسان أنه في ملابسه. والودي هذا الإنسان مريض يتبول ثم يقوم، وبعد 5 دقائق 10 دقائق وإذا نزل سائل لزج على رأس الذكر، هذا يسمى إيش؟ الودي. وهذا مرض يحصل لبعض الناس الذين يطيلون الجلوس في أكرم الله الجميع دورات المياه، فقد يسبب له أشكالات صحية، فمنها حصول الودي. والريح، فالريح معروف. طبعا لم يهتم المؤلف هنا بكونه طاهرا أو نجسا، لأن لا فرق بين الطاهر والنجس في قضية نقض الوضوء. نحن نناقش نقض الوضوء، ما نناقش الطهارة والنجاسة، لذلك الطهارة والنجاسة باب آخر، عرفتوا؟ هذا في نواقض الوضوء. قال: هذا ينقض الوضوء إجماعا، عرفتوا؟ يا عبد الله، من اللي حكى؟ اسمه اللي حكى الإجماع، سجلوا عندكم.
المشكلة أنهم فرقوا وجعلوها على خمس، يعني
جعل
البول في مسألة،
وجعل
الريح في مسألة، والمني في مسألة، والودي في مسألة،
والردي
في مسألة.
طيب، أنت
لقط
لنا كذا. أيوة.
لكن وابن المنذر ذكر كل ذكروا له الإجماع في كلها ما عدا الودي.
إذن ما ذكروا. ما سجلها في العموم في الجملة ابن المنذر.
المنذر في العموم ما عدا الودي. ابن هبيرة في الجميع، والباقي عند البول والغائط ذكروا له ابن حزم وابن قدامة والنووي. أذكرها كلها شيء؟
لا لا، خلاص يكفي.
لكن في الستة كلها متحقق.
ممتاز، يعني تحقق الإجماع في الستة، يعني لكن ابن قدامة أحسن معامل جمعها مرة واحدة. قال ابن المنذر:
قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر، وخروج البول من ذكر الرجل، وقبول المرأة، وخروج المذي، وخروج الريح من الدبر أحداث ينقض كل واحد منها الطهارة ويوجب الوضوء ودم الاستحاضة.
هذه مسألة جديدة، هذه مسألة، ودم الاستحاضة.
ودم الاستحاضة ينقض الطهارة في قول عامة أهل العلم إلا في قول ربيعة.
نعم، إذن كأنهم يميلون إلى أن مبنى الباب على ماذا؟ على الخارج ولا المخرج؟ على الخارج، صح ولا لا؟ هذه كلها أشياء خارجة، فمبنى الباب على الخارج اللي هو البول والغائط والمني والمذي والودي والريح، كلها أشياء خارجة، ما لا علاقة للمخرج فيها. ولذلك لو خرج المني أو البول أو الغائط من غير المخرج، ما رأيكم يا شيخ؟ إيش بغيت؟ الصوت؟ طيب عندي في صوتي ولا في صوتي؟ صوتي صوته؟ طيب افصله وركبه. تابع النادي، ها؟ قلت تابع. بس السلك.
صوتنا هنا ما. الشاشة لا تحرك. هذا تحولي خلاص. خلنا معي.
ما تعطى. شوف النياش. طيب إذن وهذا رد على ربيعة، ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك أن الاستحاضة دم خارج من المخرج، فهو دم خارج فلا إشكال إن شاء الله. نعم.
الضرب الثاني نادر كالدم والدود والحصى والشعر فينقض الوضوء أيضا، وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي.
هذا القول الأول، أن النادر كالدم والدود والحصى والشعر، يعني لو خرج من الإنسان دودا أو دم أو نحوه. نعم. هذا قول الجمهور، تلقى فيه الشافعي أصحاب الرأي. نعم.
وكان عطاء والحسن وأبو مجلز والحكم وحماد والأوزاعي وابن المبارك يرون الوضوء من الدود يخرج من الدبر.
تابع القول الأول. إذن القول الأول جماهير العلماء على أن النادر ينقض الوضوء. طيب النادر لا حكم له، النادر لا حكم له، نقول نعم لا حكم له، فيرجع إلى الحكم العام، والحكم العام في مثل هذه الأشياء إيش؟ ها؟ أنه ناقض. نعم. المذهب الثاني،
وكان عطاء والحسن ولم يوجب مالك الوضوء من هذا الضرب.
أيوة نادر. عرفتوا القول الثاني، هذا هو القول الثاني، هنسجل على الإخوة الثاني. القول الثاني أن ابن مبارك، أن الإمام مالك لم يجب الوضوء من النادر كالشعر كالدم والدود والحصى والشعر، فلم يجبه الإمام مالك. طيب نبغى نشوف، نعمل مقارنة بين قولي أو دليلي المذهبين، مذهب الجمهور ومذهب الإمام مالك، ونشوف. طيب ما دليلك يا مالك؟ تفضل.
ولأنه نادر أشبه الخارج من غير السبيل.
أيوة أشبه الخارج مع الفم مع الأنف مع أي شيء، فقال لأنه نادر أشبه لو خرج من أي مكان آخر. طيب هذا دليل إمام مالك، نحفظه. كمل.
ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي.
أيوة هذا شيء يسمى
قياس شبه،
قياس غلبة شبه. فهو الإمام مالك شبهه بشبه، والجمهور شبهه بشبه آخر، ونريد أن نرى أيهما أرجح في التشبيه. الإمام مالك يقول نادر، وما دام نادر لا حكم له، ويشبه الخارج من غير السبيل، فلا فرق بين خروج الدود من الدبر أو خروج الدود مثلا من الأنف أو نحوه، أو من جرح موجود في البطن مثلا، لا فرق بينها. لا لا لا، فكأن يعني التشبيه اتجه إلى أيهما يا مشايخ؟ التشبيه هنا اتجه إلى أن العبرة بالخارج ولا المخرج؟
مالك الخارج.
لمالك مالك، أنا بقول إمام مالك
الخارج.
المخرج.
المخرج.
الخارج. طيب بينما الجمهور لأنه ولنا أنه خارج من السبيل أشبه المذي المخرج، صح ولا لا؟ لأن ربط بالسبيل اللي هو البول لا لا القبل أو الدبر، صح ولا لا؟ فعلق الإمام مالك على الخارج، فالمعتبر هو الخارج. إن كان معتادا فالوضوء إيش؟ فانتقض، وإذا كان نادر لم ينتقض. على مذهب الجمهور المعتبر المخرج، المعتبر المخرج، فكونه خرج من القبل والدبر يأخذ حكمه. طيب إذن هنا يأتي السؤال الذي سألته بداية الدرس، هل يتعلق الحكم بالمخرج أم بالخارج؟ أيوة شيخ، الخارج. أنت على مذهب الإمام مالك، ها؟ نعم. الخارج يعني اللي هو كونه بول أو غائط فقط. المخرج. طيب تدرون إيش بنسوي إذا خذنا بكلامكم؟ ترى بنمشيه في الباب كله. إن قلت العبرة بالمخرج، فمعناه لو خرج البول والغائط من لو كان فيه انسان سوى له قسطره من هنا ويخرج بول حقيقي ولا غايط حقيقي ترى العبره بالمخرج. تسلمون بتلتزم التزم وخلونا نمشي الى الاخير، واللي يقول بالخارج برضه بنلزمه صح ولا لا؟ اي نعم. وضحت؟ عطنا الخط الوسط. المخرج هو المخرج المعتاد، المقصود بالمخرج تسمح لي يا شيخ، المقصود بالمخرج هو المعتاد ليس العمليات. طيب لو خرج، لو عملنا عملوا له العملية شق من هنا تحت تحت مرة، وكان الذي خرج في الكيس هذا بول حقيقي ليه؟ ما هو بول، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم، القرآن ربط الحكم بالغائط. أنا أسألك، القرآن ربط الحكم بالغائط ولا بالمخرج؟ بالغائط. جاء أحد منكم من الغائط؟
والنبي صلى الله عليه وسلم.
والحديث صفوان بن عسال بول وغائط ونوم.
أما في الحالات الاستثناء الكاذبة لا أرى ما يقول، لأنه باستمرار الخارج باستمرار.
أنت لا تهرب لي إلى قضية فيه موضوع آخر اللي هو السلس. ما الحكم الشرعي ينبني على 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 خروج البول لا على خروجه بإرادته، ما العلاقة الإرادة؟ على كل حال النقطة الثانية، طبعا أنا حقيقة لو عملنا مقارنة بين كلام الإمام مالك وكلام الجمهور، فالمالك ركز على الخارج والجمهور ركز على المخرج، يبقى لا 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 النقاش قوي وحقيقة فيه تصادم فيه قوة. هنا لا نستطيع، لا يستطيع القائلون الجمهور لا يستطيعون أن مثلا يردوا على مالك لقوة مذهب مالك في هذه المسألة أو دليله، ومالك لا يستطيع أن يرد الجمهور فيها، فتعارضت الأقوال. فهنا نحتاج إلى مرجحات أخرى. هذا ايش اسمه؟ اسمه المعارضه في باب القياس قوادح العله، اسمه المعارضه. انا ما اقدر ارد على دليلك ولا انقض دليلك، لكن انا استطيع ان اعارضه بدليل اقوى منه، استطيع ان اتي بدليل اقوى. اسمعوا الدليل الاقوى. ولانه
لا يخلو من بله تتعلق به.
عندما خرج الدود من الدبر خرج وقد تعلق به شيء من الغائط ولو كان لا يرى بالطرف، ففي هذه الحالة يعتبر ماذا؟ ناقضا لهذا الشيء لا للدود. عرفتوا كيف الهروب؟ وكذا كأننا احنا والإمام مالك بنقعد في دائرة واحدة، نتفق في دائرة واحدة. فينتقض
الوضوء بها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة بالوضوء لكل صلاة ودمها نادر غير معتاد.
نعم، حديث المستحاضة توضأ لكل صلاة يميل بعض العلماء إلى تضعيف الحديث، وكان هذا أقرب. ولذلك صاحب سلس البول لا يتوضأ لقطرات البول التي تنزل منه بسبب السلس، ما عليه منها، يتوضأ لحدث آخر كخروج ريح نوم إلى آخره. على كل حال أنا لم أحرر الحديث، لكن يظهر العالم أن توضأ لكل صلاة، طبعا اغتسل لكل صلاة هذا كأنه استحباب، لكن توضأ لكل صلاة أن الحديث فيه ضعف. قال ودمها نادر غير معتاد. إيش رأيكم أن ابن قدامة قاس نادر على نادر؟ يمكن تسجلوا الفائدة هذه، هذا هنا قاس النادر على النادر، فقاس الشعر والدود والدم والحصى على 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 الاستحاضة المستحاضة، والمستحاضة دمها نادر كما قال هو. وهذا القياس له وجهه لقرب المستحاضة، لقرب هذه الأمثال الأربعة من الإيش والمستحاضة. لكن يبقى هل القياس حكمي ولا قياس شبه صوري؟ قياس شبه حكمي ولا قياس شبه صوري؟ كأن قياس شبه صوري. أطلنا في هذه كما أخذنا. طيب أيوة أحد الأسؤال؟ أيوة عماد.
الحديث كان
على الخارج البول والغائط ما تتجه للمخرج، لكن بتجينا مسألة تكسر ظهورنا لو نحن أخذنا على رأيك مثلا بالخارج وأن المخرج لا داعي له. طيب إيش رأيك في مس القبل مس الذكر؟ ممتازة يعني، لكن أبغى أمشيها على المدرك الباب. لا النوم، النوم له تفصيلة، النوم له تفصيلة، لكن الآن الإنسان مس الذكرة انتقض وضوءه. لماذا؟ لأن تعلق الحكم بالمخرج. الآن لو قلت أن يتعلق الحكم فقط بالخارج كذا من مس ذكرة فلا يتوضأ على مذهب، وتأخذ بهذا الرأي. لماذا؟ لأن الباب المدرك الباب على الخارج فقط وليس على المخرج. هذا إشكال. أنا ما عندي مشكلة، قل المخرج والخارج، أنا ما عندي مشكلة، أنا ما منعت. أنا كنت أنتظر الشيخ عاطف يقوله ما قاله، بس إنها المخرج والخارج إيه، فلا يمنعنا يوجد يعني تعدد العلل، هذا جائز. لا ما قلت كذا، ضربت لي في وادي ثاني صوب جب بيش. نعم فصل.
فصل. وقد نقل صالح عن أبيه في المرأة يخرج من فرجها الريح ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء.
هذا كلام الإمام
أحمد.
مبنى الباب عنده على الاثنين، مجموع المخرج والخارج، فقال ما خرج من السبيلين ففيه الوضوء، فبنى الحكم على مجموع المخرج والخارج. هذه ايش اسمها هذه يا شيخ خالد؟ عليش مركبه. عليش مركبه، عرفتوا؟ مخرج وخارج، لكن قد يوجد مخرج بدون خارج، وقد يوجد خارج بدون مخرج، فهنا تاتي احكام ويكون فيها نوع من التعدد. وقال القاضي
خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء.
طبعا شيء غريب يعني، هل ذكر الرجل يخرج منه ريح؟ فهنا قرر القاضي أبو يعلى فقال خروج الريح من الذكر وقبل المرأة ينقض الوضوء. فهل الرجل في ذكر الرجل يخرج منه ريح؟ هنا هذه إشكال، فهل نجعلها من المسائل الافتراضية أم نجعلها من المسائل النادرة أم ماذا؟ لأن يعني إذا قلت لكم في عندنا مسائل نادرة وفي عندنا مسائل إيش افتراضية يفترضونها، وسبحان الله وتمر الأزمنة وتخرج بعض هذه المسائل التي افترضها العلماء واقع، هذا شيء عجيب. فهنا الأرض أشبه أنها يعني افتراضية، لأن لا يعرف في بني الإنسان أن الإنسان يخرج من ذكره ريح. المرأة ما طبعا النساء ما ندري، لكن الرجال لأن المرأة عندها رحم، أما الرجل ما عنده شيء. نعم تفضل شيخ.
وقال ابن عقيل يحتمل أن يكون الأشبه بمذهبنا في الريح يخرج من الذكر ألا ينقض، لأن المثالة ليس لها منفذ إلى الجوف، ولا جعلها أصحابنا جوفا،
يعني ليست المثانة من الأجواف التي جعلها الفقهاء في باب الصوم. نعم.
ولا جعلها أصحابنا جوفا، ولم يبطلوا الصوم بالحقنة فيه، ولا نعلم لهذا وجودا.
هذا كلام الإمام ابن عقيل، ولا نعلم لهذا وجودا، يعني ما نعرف إن فيه رجل يخرج من ذكره ريح، ما نعرف هذا الشيء، يعني هذا شيء. ولكن لو افترضنا أنه خرج منه ريح فليس عليه وضوء. هنا علق الحكم على الخارج. نعم. ولا نعلم وجوده،
ولا نعلم وجوده في حق أحد. وقد قيل إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان في ذكره دبيبا،
يحس الإنسان في ذكره دبيبا، هل هذا معناه أنه خروج ريح؟ ما يلزم، ما يلزم، احتمال أنه خروج ريح واحتمال غير ذلك، يمكن ألم، مرض، يمكن شهوة. نعم.
وهذا لا يصح.
سمعت وش قال؟ وهذا لا يصح، وبناء عليه فالمسألة افتراضية، يمكن تسجلونها من مسائل الافتراضات. نعم.
فإن هذا لا يحصل به اليقين، والطهارة لا تنتقض بالشك، فإن قدر وجود ذلك يقينا نقض الطهارة.
يعني إذا وصلنا درجة اليقين، الإمام ابن قدامة يقول إذا أصبحت يقين أن فلان يخرج من ذكره ريح. نعم.
لأن فإن ذلك نقض الطهارة، لأنه خارج من أحد السبيلين، فنقض قياسا على سائر الخوارج.
نعم، اللي هي العلتان التي ذكرهما الإمام أحمد بأن الخارج مجموع الخارج وليش والمخرج. نعم.
فصل. وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء.
أحسنت. يعني مريض أخذ مثلا دهن وقطره في ذكره، نزل داخل وبعدين خرج، نزل داخل في الذكر ثم خرج، هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض؟ ينقض الوضوء. نعم. قال لأنه خارج من السبيل. نعم. ولا يخلو ولا، وهذه العلة التي بنينا عليها أحكام كثيرة جدا، العلة هذه التي سيقولها الآن، ولا يخلو،
ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء.
الرطوبات الموجودة داخل الدبر وداخل الذكر هذه هي الرطوبات التي لا إذا خرجت نقضت الوضوء. نعم.
كما لو خرجت منفردة.
حسنت. مسألة مسألة اكتبوا.
ولو احتشى قطنا في ذكره ثم خرج وعليه بلل نقض الوضوء، لأنه لو خرج منفردا لنقض، فكذلك إذا خرج مع غيره. فإن خرج ناشفا.
مسألة اكتبوا مسألة. طيب إذا حشى القطنة ثم خرجت ناشفة.
فإن خرج ناشفا ففيه وجهان، أحدهما ينقض لأنه خارج من السبيلين فأشبه سائر الخوارج.
إيه نعم، خارج من إيش؟ من السبيل، فهو في حكم الخارج. إيه نعم. وكذلك المخرج. والثاني؟
والثاني لا ينقض لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ، فلا يكون خارجا من الجوف.
طيب القياس الأول قياس شبه لأنه خارج من السبيل فأشبه سائر الخوارج، قاس على بقية الخوارج قياس إيش؟ شبه، كونه ما خارج. أما في الثاني فهل القياس علة؟ لأنه ليس بين المثانة والجوف منفذ فلا يكون خارجا من الجوف، كأن قياس علة، ولذلك هذا أظهر. لكن هل هو متأكد أنه لم يتعلق به أي شيء؟ فالأحوط أن يتوضأ، وإن كان نفس تميل إلى القول الثاني. نعم. مسألة.
ولو احتقن في دبره فرجعت أجزاء خرجت من الفرج نقضت الوضوء.
خرجت من أي فرج؟ الأمامي صح ولا لا؟ من القبل. نعم. ما أدري والله، ما نعرف. مسألة.
وهكذا لو وطئ امرأته دون الفرج فدب ماؤه فدخل الفرج ثم خرج نقض الوضوء.
هو دخل في المرأة ثم خرج، ها نقض ليش الوضوء. نعم.
وعليهما
الاستنجاء، معنى المسيس حصل لكن على اعتبار عدم حصوله. نعم.
وعليهما الاستنجاء لأنه خارج من السبيل لا يخلو من بلة تصحبه من الفرج.
والبلة هنا المقصود بها النجسة، لأن الاستنجاء يكون من النجس فقط وليس من الطاهر. نعم.
فإن لم يعلم خروج شيء منه احتمل وجهين.
أنا قعدت أنظر في كلمة لم يعلم، ما أدري هل خطأ مطبعي، هل المحقق زل به، رجعت أنا إلى الشرح الكبير كأنه فإن لم تعلم خروج شيء منه، لأن هي صاحبة الشان، وطي امرأته دون الفرج فدب ما فدخل فرجها ثم خرج نقض وضوء من؟ وضوء المرأة صح ولا لا؟ قال لأنه خارج من السبيل يخلو من بلة تصحبه من الفرج، فإن لم يعلم خروج شيء منه، كان الكلام عن إيش؟ عن حال المرأة. لكن لو قال يعني لم يعلم، يعني إيش علاقة الرجل في خروج المني من فرج المرأة؟ إيش علاقة الرجل؟ يعني ما له دخل في الحكم، الحكم يتعلق بالمرأة لحالها والرجل لوحده صح ولا لا؟ إن كان ربطها مسألتين ممكن، أنا ما فتشت في النقطة دي. احتمل وجهين، أحدهما النقض فيهما، يمكن في المسألتين الأخيرتين صح، لكن في كتاب الشرح الكبير قال يعلم، قلت يمكن في خطأ مطبعي أو شيء. تفضل يا شيخ، لأن الغالب أكمل.
احتمل وجهين، أحدهما النقض فيهما لأن الغالب أنه لا ينفك عن الخروج فنقض كالنوم، والثاني لا ينقض لأن الطهارة متيقنة فلا نزول عنها بالشك، لكن إن كان المحتقن قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض الوضوء،
لأن يعني كان إبرة أو شيء زجاجة يدخلها في الذكر لأجل العلاج الحقنة، فسماها الزراقة. الزراقة عندكم تحت الرمح أقصر من المزراق، كأنها آلة للحقن. ومثل في هذا الزمن الناظور، فلو أدخل الناظور في ذكره أو في دبره ثم أخرجه في هذه الحالة فيه ماذا؟ ينتقض فيه الوضوء. نعم.
وكذلك لو أدخل فيه نيلا أو غيره ثم أخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيلين فنقض كسائر الخارج.
إيش قصتك مع السبيلين هذه؟ كلها سبيل ولا واحدة سبيلين. نعم.
فصل. قال أبو الحارث: سألت أحد عن رجل به علة ربما ظهرت مقعدته.
فهمت شيء؟ واسير. أنا توقعت أن في العبارة خطأ، قلت أستقرأها عدة مرات، كأنها ظهرت على مقعدته، كأنها ظهرت على مقعدته اللي هي البواسير. وتحتمل ظهرت مقعدته أي البواسير ظهرت من داخل ليش الدبر، فخروج البواسير معناها أن خرج الرطوبة التي معها، والرطوبة التي معها نجسة. إيش تعتبر؟ ها؟ خرج شيء ولا ما خرج؟ إذن هو خارج، فنقول خلوه على ما هي عليه، لكن نفهمها بهذا الشكل. اكتبوا عندها يظهر أنه الباسور، أنه الباسور يعني خرج من دبر الإنسان، إنسان يبغى يصلي فخرج من دبره الباسور ثم رجع، خلاص انتقض وضوءه. لماذا؟ لأن لا يخلو من الرطوبة خرجت مع الباسور مع اللحم. قال
إن علم أنه يظهر معها ندا توضأ، وإن لم يعلم فلا شيء عليه.
واضح الآن؟ إذا علم أنها جافة لا. نعم.
ويحتمل أن أحمد إنما أراد ندا ينفصل عنها، لأنه خارج من الفرج منفصل فنقض كالخارج على الحصى، فأما الرطوبة اللازمة لها فلا تنقض.
لا يتصور في البواسير أنها تخرج جافة، لا بد أنها تخرج وهي رطبة. تفرق في المنفصل وغيره. نعم.
لأنها لا تنفك عن رطوبة، فلو نقضت لنقض خروجها على كل حال، ولأنه شيء لم ينفصل عنها فلم ينقض كسائر أجزائها. وقد قالوا في من أخرج لسانه وعليه بلل ثم أدخله وابتلع ذلك البلل لم يفطر، لأنه لم يثبت له حكم الانفصال، والله أعلم.
هذا هو، هل يعتبر الآن منفصل الريق؟ يعني لو تفل في شيء ثم رجع وبلعه أفطر ولا ما أفطر؟ أفطر. لو جمع ريقه في شيء ثم بلعه أفطر، لكن لو أخرج لسانه فلسانه عليه ريق ثم بلعه لا يفطر. لماذا؟ لأن هذا منفصل وهذا متصل. نعم.
فصل. قد ذكرنا أن المذي ينقض الوضوء، وهو ما يخرج زلجا متسبسبا عند الشهوة،
يعني في بدايات الشهوة يحصل ذلك، في بدايات الشهوة فيخرج لزجا أو زلجا كما قال على رأس ليش الذكر بدون أن يحس، فجأة خرج بدون أي مقدمات. نعم. فيكون على رأس الذكر. نعم.
فيكون على رأس الذكر. واختلفت الروايات،
وبعضهم الرجل مذاء كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، كان رجلا مذاء يعني كأن المذي عنده كثير التكرار، وكان كثير في 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 دفقه. نعم.
واختلفت الرواية في حكمه، فروي أنه يوجب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين.
هذا القول الأول، اكتبوا عنده وجوب الوضوء وغسل الذكر والأنثيين الخصيتين. طيب ايش علاقة الخصيتين؟ طيب يعني يغسل مكان النجاسة فقط، لأن المذي نجس، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسله فهو نجس، فيغسل منطقة رأس ليش الذكر التي وقع عليها المذي. طيب وباقي الذكر، باقي القضيب ما يغسله؟ طيب ولا أنثيين ما يغسله؟ هنا المذهب يقول لي يتوضأ بس بعد أن يغسل الذكر وليش والأنثيين. خلاص عرفت المذهب الأول؟ طيب أعطونا الدليل.
لما روي أن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ، رواه أبو داود، وفي لفظ يغسل ذكره ويتوضأ متفق عليه، وفي لفظ توضأ وانضح فرجك، والأمر يقتضي الوجوب.
أحسنت. قال فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فقوله لمكان ابنته لأنها زوجة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فاطمة بنت علي عليها السلام. سؤال، يعني هل يعني لهذه الكلمة معنى أن استحيى كون القضية تتعلق بالشهوة وما يتعلق بها؟ وهذا يدل على أن العرب المعروف عنها ماذا؟ الغيرة، حتى لو زوج ابنته الغيرة موجودة، وهذا الظاهر. ويأتي الإسلام يعزز الغيرة الصحيحة وليست الغيرة الفاسدة أو الغيرة التي في غير محلها، فكان هذا كأنها من هذا الباب، أن الغيرة عند العرب عند النبي صلى الله عليه وسلم قوية جدا، فناسب أن لا يذكرها للنبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. طيب المسألة الثانية، قال يغسل ذكره وأنثيه ويتوضأ، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بغسل الذكر وليش وأنثيه، وقال يغسل ذكره ويتوضأ، وقال توضأ وانضح فرجك. طيب كيف نتعامل مع المجموعة الأدلة هذه بجمعها؟ ها يا محمد، يسقط على اعتبار أنه قد يسقط قد ينزل، هذا لو نزل يغسله، يغسل حتى لو في السراويل، لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم ربط الحكم بالأنثيين دليل على ماذا؟ أنها تغسل. فيكون مجموع الآيات مجموع الحديث أنه يغسل ذكره وأنثيه، فأنثيه زيادة على حديث اللفظ الآخر اللي متفق عليه يغسل ذكره يتوضأ، فهذه زيادة، والزيادة ثقة مقبولة ولا غير مقبولة؟
مقبولة.
فنقبل هذه الزيادة التي رواها أبو داود. ونضح الفرج ليس معناها كأن فيها نوع إجمال، جاء في حديث الحديثين السابقة تفصيل وبيان، فكأن كلمة يغسل وضحت النضح، فالنضح بالغسل. نعم واضح يا مشايخ، ففيها زيادة الثقة وفيها بيان مجمل، والأمر يقتضي الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأ وانضح فرجك، فهذا أمر، يغسل ذكره وينثيه يتوضأ هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. طيب ولأنه
خارج بسبب الشهوة فأوجب غسلا زائدا على موجب البول كالمني، فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة،
يغسل ذكره وينثيه واحدة تكفي. نعم
لأن المأمور به غسل مطلق فيوجب ما يقع عليه اسم الغسل،
أقل ما ينطلق عليه مسمى الاسم، هذه قاعدة أقل ما ينطلق عليه مسمى الاسم مرة واحدة. نعم
وقد ثبت في قوله في اللفظ الآخر وانضح فرجك، وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، لأن
أيوة لو أنه توضأ فلما انتهى من الوضوء رش أو كان لابس السوس مثلا وغسل ليش غسل الذكر، أو أنه رشه بالماء، فيقول وسواء غسله قبل الوضوء أو بعده، وهذه مسألة سبق ناقشناها تذكرونها. نعم واحد بعد ما قضى حاجته وتبول توضأ، ويوم خلص استنجى بس استجمر بحجر وما مس دبره ولا قبله، ورجحنا أنه يجوز، صح تذكرونها؟ وبعضكم قال لا ما يجوز، شوفك ضحكت أنت شكلك أنت، ها أنا نسيت. طيب لأنه غسل
غير مرتبط بالوضوء فلم يترتب عليه كغسل الجنابة.
طيب القول الثاني والرواية الثانية،
والرواية الثانية لا يجب أكثر من الاستنجاء والوضوء، روي ذلك عن ابن عباس وهو قول أكثر أهل العلم وظاهر كلام الخراقي، لما روى سهل بن حنيف قال كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الاغتسال، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنما يجزئك من ذلك الوضوء، أخرجه أبو داود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ولأنه خارج لا يوجب الاغتسال فأشبه الودي، والأمر بالنضح وغسل الذكر والأنثيين محمول على الاستحباب لأنه يحتمله. وقوله إنما يجزيك من ذلك الوضوء صريح في حصول الإجزاء بالوضوء فيجب تقديمه.
طيب، إذن القول الثاني استنجاء والوضوء، استنجاء يغسل يكفي فيه غسل الذكر، لكن وجدت كان فيه شيء في الكلام أنا ما فهمته، راح ربطها بقضية الاغتسال. الاغتسال ما له علاقة هنا أصلا، ما هو موضوعنا الاغتسال، احنا نناقش هل يغسل ذكر أنثيه ولا يغسل ذكر فقط، يغسل مكان النجاسة. على كل حال القول الثاني هو الأرجح. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يجزيكم من ذلك الوضوء، فدل على أن يغسل ذكرك وأنثيك ها استحباب زيادة. لأن ذكر علقها على شرط الإجزاء، والإجزاء دليل الصحة، الإجزاء دليل ليش الصحة. أحد عنده شيء في هذا القولين؟ هذه القولين فيها نوع من أنواع القلق والإرباك، ما اتجهت اتجاه واحد. لا لا، استنجاء استنجاء، بس الاستنجاء سيغسل ذكر أنثى ودبره بعد، هذا الاستنجاء. فما حاولت اني اوازن بين القولين ما عرفت، فاحببت اني اسمع منكم يعني. انت نجس، بس الاستحباب غسله يا شيخ، غسل النجاسه بس، لكن هل يغسل انثيه التي ما مسها المذي؟ المذهب الاول يجب، المذهب الثاني لا ما يجب، هو الراجح. شوف ايش قال في القول يا شيخ، الروايه الثانيه الصدر الاول ذكر الاستنجاء. ايوه شيخ،
كان الصحابي سال عن كثره الاغتسال،
ايه فقال يجزيك الوضوء، ما له علاقه في المساله.
واما الحديث يعني حديث مقدار سال عن المساله فيها.
احسنت، ايش بس اتجاه المساله ما هو واضح، فهمتني؟ ما أدري أين اتجهت المسألة الآن. لو كانت المسألة هل يغسل الأنثيين، كان قال القول الأول يغسل الذكر والأنثيين، قول الثاني يغسل الذكر فقط، ما قال، سوالنا إرباك، فهمتني؟ قال يجزي الاستنجاء. طيب الاستنجاء غسل الذكر والأنثيين ودبر بعد، طيب يستنجي، الاستنجاء يغسل الذكر والأنثيين والدبر، منطقة غسل ليش؟ أنا أشوف، شوف يا شيخ، لما تريد أن تحقق هذه المسألة على طريقتي هنا كلامي، أنه القول الأول يغسل ذكره وأنثيه، القول الثاني يغسل ذكره فقط، هذا المفروض يقوله. هو قال القول الأول زي ما قلت أنا صح، القول الثاني ما قاله، إيش قال؟ الاستنجاء والوضوء، خلاص الاستنجاء والوضوء. طيب الاستنجاء شو هو؟ بيغسل منطقة القبل والدبر، خلاص انتهينا، هذه واحدة. اثنين، لما تيجي لاستدلالاته، استدلالاته رايحة بعيد يا شيخ، شوف ايش يقول لك، يقول لك ولأنه خارج لا يجب الاغتسال. ايش دخلني في الاغتسال انا؟ احنا نناقش هل يغسل انثيه ولا ما يغسلها؟
حتى الحديث.
فأنت تشوف ان المسألة في حاجة، يا في نقص في الكتاب، يا اننا احنا فاهمين غلط، الله اعلم ايش القصة. ها؟ لفظة يجزي منك إلى الذين قالوا بشذوذها، لا احنا نمشي على مذهبنا. انت فهمتني؟ احنا بنمشي على مذهب، لان المذهب ياخذ بهذا الحديث خلاص، لكن احنا نناقش هل الروايه القول الثاني، الروايه الثانيه هذه هل هي مقابله للروايه الاولى؟
لا.
فهمت يا شيخ فارس؟ بس هي هل هي ماشيه صح؟ لحظه يا شيخ، هل هي ماشيه صح؟ ما في استنجاء لإزالة الخارج. إيه ما قال يا شيخ، وبعدين شوف استدلالاته كيف، شوف الاستدلال، قال فكنت أكثر من الاغتسال إلى آخر حديث سهل، ثم قال ولأنه خارج لا يجب الاغتسال فأشبه الوديا، فأربكنا سوانا رباك. أنت
محمول
طيب وش تسوي وش تسوي ها؟ قصده هنا مجموع الذكر والأنثيين، أنا فهمت كذا، تحمل على ليش استحباب، بينما غسل الذكر لوحده لأن النجاسة عليه اللي هو المذي واجبة. أو شيخ سعد
الأول يوجب زيادة الأنثيين والآخر
أيوة
يستغني ظاهر يعني أمامه. أيوة. أما كون القول الآخر أن ذكر الاستنجاء ولم ينص على مجرد الذكر، فلأن الاستنجاء الواجب يتجه إلى المخرج فقط
اللي هو المكان المكان النجاسة.
ما يلزم
أن جميل.
ولما قال الاستنجاء ينصرف إلى
إلى منطقة النجاسة.
كأن ذكر
يعني يكفي فيها رأس الذكر.
كأنه نص على هذا. واستوى يعني
أغفل موضوع الأنثيين. طيب وكلام طيب حلو وكلام الأخير ولأنه خارج لا يجب الاغتسال فاشبه الودي، هو هروب هروب من الكلام عن المني، يمكن لأجل أن يصرفه عن المني صح؟
لأن فيها زيادة عن المخرج الذي يوجد فيه الاستنجاء فكأنه قال الشيخ
لا هو علشان يخرج المني علشان يخرج المني فيبقى المذي والودي. أحسنت. أيوة شيء لورا لورا إيه إيه بس ما هو درسنا درسنا في المذي
تداول بعض المشايخ على لازم أنك تمكث نص ساعة أو لازم يزيل تبول
قضية تربوية ذي يعني قضية تصرف جيد طبيا هنا وقت أذان
باقي عشر
باقي عشر هذا إيه. هذه شيء طبي يمكن لكن أنه فقهي لا هنا إيه خالد اللي هو يا سلام عليك يا سلام راس الذكر لكن عبارته ما خدمتنا بس ايوه ايوه غسلا زائدا ايوه احسنت احسنت اذا خلاص خلصنا بالنتيجه ان الخلاف مستقر لكن يمكن ان كلمه الاستنجاء سوت لنا الباك بس لو قال يغسل منطقه المذي اول ما المذي كان كفانا لكن الحمد لله. اما الودي
فأما الودي فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول كدراء فليس فيه وفي بقية الخوارج إلا الوضوء. روى الأثرم بإسناده عن ابن عباس قال المني والودي والمذي أما المني ففيه الغسل وأما المذي والودي ففيهما إسباغ الطهور.
حسنت. في نقطة أنا نسيت أن أنبه عليها في السابق في مسألة فوق في نفس الصفحة قال ولأنه خارج لا يجب الاغتسال فأشبه الودي. هنا جعل الأصل الودي والفرع المذي. فتأتينا مسألة وردنا نسجلها أنا ما أدري هل بحثت أصوليا ما مرت علي في كتب الأصول وهي قياس المعتاد على النادر. فهل يمكن أن نقيس المعتاد على النادر؟ ما هو الآن المذي مع ندورته إلا أنه معتاد يعني كثير كثير لكن الودي يمكن ما يصاب يمكن في كل ألف واحد مصاب بالودي. أما المذي فكل رجل إذا أراد أن يأتي أهله يحصل له المذي يحصل له المذي لكن الودي نادر فكيف تقيس المعتاد على النادر؟ فهذه مسألة أصولية تحتاج إلى تأمل وبحث اكتبوا عندها بحث. فنجعل المعتاد نادرا ونجعل النادر معتادا وهذه واضحة لنا في مسألة فقهية ناقشها الأحناف والجمهور اختلفوا فيها وهي مسألة قياس الوضوع التيمم وهذه بحثها الأصوليون. نعم ما أدري ما نعرف هذا الشيء ما نعرف ما نعرف هذا ولا نحمل شيئا ثقيلا ولذلك مرتاحين ما أعرف إذا 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 حصل فيغسله ويتوضأ ويعتبره نجس. وعليه الوضوء بس، لأن المني إن نزل أبردة يعني مريض فنزل منها مني بسبب البرد أو بسبب المرض فليس فيه الغسل، لابد أن يحصل مع شهوة، فلذلك يظهر الله على من يغسل من سراويله ويتوضأ فتك. لا أنا يقول ينزل سائل على رأس الذكر، على كل حال يتوضأ ويغسل النجاسة. تفضل يا شيخ.
مسألة قال: وخروج البول والغائط من غير مخرجهما.
أيوة هذه مسألتنا التي ذكرتها قبل قليل، أعيدها الآن حتى نحررها، ترى أنا ما قد حررتها، لا يجي واحد يقول للشيخ يسحب فينا علشان نصل يوم بعد فترة النتيجة، لا أنا ما حررتها. هل المعتبر المخرج أم الخارج؟ فعلى هذه مسألة وخروج البول والغائط من غير مخرجهما، المعتبر البول لا المخرج ولا الخارج؟ خارج. الخارج وليس المخرج، ولذلك قال من غير مخرجهما اعتبرها ناقض من نواقض الوضوء. وضحت هذه المسألة؟ فالمدار والمناط مبناه على المخرج، وكونه على الآسف الخارج كونه بولا أو غائطا، سواء كان خرج من المخرج المعتاد أم خرج من طرف البطن بسبب القسطرة وغيرها. نعم لا تختلف،
لا تختلف الرواية أن الغائط والبول ينتقض الوضوء بخروجهما من السبيلين ومن غيرهما، ويستوي قليلهما وكثيرهما، سواء كان السبيلان مسدين أو مفتوحين من فوق المعدة المعدة أو من تحتها.
يظهر الله أعلم أنه لو كان الشق الذي شقوه من فوق المعدة أنه لن يخرج منه بول ولا غائط، ريحة وشكل ولون البول والغائط لا هذا لا يحصل إلا بعد المعدة، ولذلك في كتب الأحناف يقولون، كتب الحنفية يقولون أن المعدة بيت الأنجاس، المعدة بيت الأنجاس، ولو نظرت جيدا لوجدت أن تشكل الطعام بعد المعدة مختلف تماما عما قبل المعدة، فيمكن قبل المعدة يكون مقطع لكن بعد المعدة قد هرس انتهى، وفيه المواد التي تذوب الطعام وتفككه وتحلله لا تجدها إلا في المعدة، فالمعدة بيت الأنجاس كما قال الأحنف كما ذكر الكساني في بداية الصناعة أن المعدة بيت الأنجاس، وهذه مهمة جدا. ثم بعد ما يأتي بعدها أكيد، لكن لو ركب الإنسان مثلا أغلق القبل والدبر ثم شقوه من فوق المعدة ثم كان يرجع البول والغائط ويخرج مع هذه الفتحة، ايش يعتبر؟ نجس. واضح الآن؟ ويعتبر انتقض وضوءه. فهمتوا معي؟ لكن هذه حالة ما أظن حتى أنا، مجرد نادرة أقل أكثر من يعني مصيبة، كيف ينعكس الشيء؟ انعكاسه مستحيل هذا، لكن لما يكون من تحت الأمعاء هذا شيء معتاد في الناس. نعم.
وقال أصحاب الشافعي: إن انسد المخرج وانفتح آخر دون المعدة لزم الوضوء بالخارج منه قولا واحدا.
إذن الأحناف الشافعية يرون أن مناط الحكم على إيش؟ الخارج. لا الخارج يا شيخ، فليس المخرج لأن دون المعدة. نعم. وإن انفتح،
وإن انفتح فوق المعدة ففيه قولان، أحدهما ينقض الوضوء
لو كان بولا أو غائطا، على شكل بول أو غائط. تظر يا شيخ شوي. والثاني
لا ينقضه. وإن كان المعتاد باقيا فالمشهور أنه لا ينتقض الوضوء بالخارج من غيره، وبناه على أصله في أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض.
هذا الأصل، الأصل أن الخارج من غير السبيلين لا ينقض، الخارج من غير السبيلين لا ينقض، لكن قد ينقض إذا كان على شكل البول والغائط. طيب أذن يا شيخ خلاص، انتظروا شوي بس. تفضل يا شيخ كمل.
قال: ولنا عموم قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط.
إذن علق الحكم على الاسم، والاسم شو هو؟ الغائط. إذن مبنى الحكم على خروج الغائط. خرج مع فمه، حتى أن الإمام ابن عقيل يذكر أن فيه رجل مر عليه ما مع لا قبل ولا دبر، وكان يقضي حاجته عن طريق فمه، موجودة في كتب الفقه الحنبلي، كلما قرأ سيجدها. يخرج الغائط والبول مع فمه، وعاش على هذا سنوات. فالناس يعني يختلفون، فلو وجد فنقول خروج الغائط على شكل الغائط المعروف أو البول المعروف هذا يجب إيش؟ الوضوء. نعم.
وقول صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا مسافرين أو سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابه لكن من غائط وبول ونوم. قال الترمذي:
إذن علق الحكم على ماذا؟ الغائط والبول والنوم. فما سمي غائط وسمي بول وسمي نوم فقال عليه الحكم. نعم.
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحقيقة الغائط المكان المطمئن، سمي الخارج به لمجاورته إياه، فإن المتبرز يتحراه لحاجته كما سمي عذرة، وهي في الحقيقة فناء الدار، لأنه كان يطرح بالأفنية فسمي بها للمجاورة.
هذا اسمه هذه بحث سابق ذكرته لكم، اسمه التعليل بليش؟ بالمجاورة. سجلوها. وهذا
من الأسماء العرفية التي صار المجاز فيها أشهر من الحقيقة، وعند الإطلاق يفهم
لذلك يسمى الغائط على الشيء المعروف بإيش؟ بحقيقة عرفية، حقيقة عرفية. نعم.
وعند الإطلاق يفهم منه المجاز، ويحمل عليه الكلام لشهرته، ولأن الخارج غائط وبول فنقض كما لو خرج من السبيل.
نعم. تفضل.
مسألة. قال: وزوال العقل إلا أن يكون بنوم يسير جالسا أو قائما.
نعم.
زوال العقل على ضربين: نوم وغيره.
إذن خلونا ننظر في قضية ما معنى كلمة زوال العقل، لأن قد يفهم بعض الناس أن النوم فقط. لا، قد يزول العقل بالبنج، قد يزول العقل بالمخدرات، قد يزول العقل بالإغماء، قد يزول العقل بأي شيء آخر. فزوال العقل معناه أن حكمه سيكون أشد من حكم النوم، لأن في حكم النوم يمكن أن تحس بنفسك، لكن الإغماء أو البنج أو غيره ما تحس بنفسك. قد الإنسان يتبول، قد يقضي حاجته، قد يخرج منه ريح وهو لا يحس. إذن بقي عندي مبنى هذا الباب على ماذا؟ أولا نناقش المسألة من جهتين. جهة الأولى: هل النوم وزوال العقل ناقض بذاته أم أنه مظنة النقض؟ هذا فيها خلاف بسيط عند الحنابلة، فجمهور الحنابلة يرون أنه مظنة وليس ناقض في نفسه، ليس ناقضا في نفسه، لكنه مظنة لحصول ليش؟ النقض. وجعل المظنة يأخذ حكم المئنة، يعني الحقيقة. بعض الحنابلة ذهبوا لا أنه ناقض بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صفوان بن عسال السابق: ولكن من غائط وبول ونوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم النوم مثل الغائط والبول، فدل على ماذا؟ أن حكمهما واحد. طبعا ننظر بعد ذلك في الترجيح، لكن خلونا ندرس يعني على مذهب من قال بالمظنة. لو قال أن حدث خلاص نوم يسير ولا كثير هو نوم، أي نوم يحصل لك فهو ناقض، كخروج قطرة بول وخروج بول كثير، في فرق؟ لا. فعلى هذا المذهب الذي يقول أن البول أن النوم ناقض بنفسه، هذا أغلق علينا الباب خلاص، أي نوم فهو ناقض. لكن على مذهب من قال أنه مظنة حصول الحدث، مظنة حصول الحدث، فنقول في هذه الحالة مبنى هذا الباب أو ضابطه على ماذا؟ الإدراك. أحسنت. الإدراك أنا سميته الإحساس، يمكن إحنا أنا وأنت ندور في نفس الفلك، فرق عبارة فقط. فهو الإحساس، قلت أنا مبنى الباب على ذهاب الإحساس حتى لا يشعر ما يخرج منه، ولذلك فهو مظنه. إذن مبنى الباب على الإحساس. جاء واحد ونام قال والله أنا أحس باللي حولي وأحس بنفسي وأنا نايم، فهل انتقض وضوءه؟ لا. واحد قال لا أنا ما أحس باللي حولي، هل انتقض وضوءه؟ نعم. فهمت الآن؟ إذن مبنى الباب عليك أنت، عليك أنت. فإذا حسست أنت من داخلك بأنك ذهب الشعور وذهب الإحساس، في هذه الحالة انتقض وضوءك. لا زال الإحساس موجود، لم ينتقض وضوءك. وهذه نجد فيها نجيء مهمة جدا لنا في الذين يذهبون للاعتكاف في الحرم، زحام على ما يصل دورة المياه قصة، فيتأول لنفسه فيقول أنا أحس بنفسي، أنا راقد وحاسب نفسي، هو يشخر طول اليوم لأجل أنه حاسب حسابه والله لو أروح دورات المياه وأتوضى وأجي راجع يطردوني، أطلع على السطح هناك ولا أروح البدروم ولا أوجه الصل برا، فتجد أنه في حرج. وهذه وجدناها أنفسنا في حرج، أنك خلاص الوضوء انتقض والصلاة جاءت، طيب إيش الحل؟ مصيبة. نعم.
يكون خرج من شيء او
ثاني،
يعني النوم لا
ينقض بال النوم مظنة، الراجح ان النوم مظنة.
لو جلس عندي واحد لمده ساعه ساعه ونص يتابع نومي ثم صحيت اكون متوضع.
هذه قاعد كل شويه يتشمشم. لا ما هو مشكال يا شيخ، أنا ما يؤثر أبدا. لا يا شيخ ها؟
لو قلنا أنه يجي بس ولا يرد بحيث أنه يطمن ما يطلعش
يثبت نفسه.
وقلنا مش معاد شيخ جاء حد دمه قال لازم بشيء، قال لازم بشيء، قال قال قد ما نصم.
ما فهمت، أنت قاعد تأكل نصف الكلام. هل ما ليش قلت؟ والله ما ليش قلت. أبو موسى، من هو أبو موسى؟ رضي الله عنه. نعم.
جلس ونام وجلس. قال لا أصلا أشم بشيء من صحابي، قال ما شم بشيء، قال سمعت بشيء، قال فقام فصل.
ما شم
بشيء. ما شم بشيء ولا سمع
بشيء، يعني كلام شم ما سمع ولا سمع بشيء.
والله ما ادري مين جاب القصه دي، اول مره اسمعها. باقي سمعتها يا شيخ عبد الله قبل كذا؟ اول مره موجوده المغني. ها كويس، خلينا نشوفها ان شاء الله. طيب، هو احد السلف اللي هو ابو عبيد القاسم السلام كان يرى ان النوم الجالس انه لا ينقض الوضوء. ويوم من الايام يجلس جنب واحد ومتربعه قبل صلاه الجمعه ومتربع ونايم، فالشيخ يرى أبو العبيد القاسم السلام أنه، فخرج منه ريح. سمعها من؟ أبو عبيد وهو متربع مثبت نفسه، فسمع فخرج منه ريح وكمل النوم. فلما اقتربت الصلاة قال ترى خرج منك ريح، رح توضى. قال خرج منك أنت، أنا ما خرج مني شيء. فما أحس وهو جالس متربع، ما أحس. أحيانا قد الإنسان ما يدري. طيب، على كل حال مناط الباب على الإحساس. نعم.
فأما غير النوم وهو الجنون والإغماء والسكر وما أشبهه من الأدوية المزيلة للعقل فينقض الوضوء يسيره وكثيره إجماعا.
إجماعا، أحسنت. أحد ذكر الإجماع مع غيرهم يا شيخ؟ خالف الظاهرية.
ابن حزم وابن داود
ويسمعهم
رشد
الى
جمهور الفقهاء.
اذا لم يتحقق، لكن هل هناك من حكى الاجماع غيره؟ لا ابغى من حكى الاجماع. فهمتني يا شيخ؟ انتبه لها المرات الجايه. قال ابن المنذر، هذا ابن المنذر قاله. نعم.
قال ابن المنذر: اجمع العلماء على وجوب الوضوء على المغمى عليه، ولان هؤلاء حسهم ابعد من حس النائم، بدليل أنهم لا ينتبهون بالانتباه،
يعني المغمى عليه لا ينتبه إلا يوقظ، لكن النائم يمكن يستيقظ عادي. نعم.
ففي إيجاب الوضوء على النائم تنبيه على وجوبه بما هو آكد منه.
هذا بدلالة ليش؟ قياس الأولوي. نعم.
الضرب الثاني النوم، وهو ناقض للوضوء في الجملة، في قول عامة أهل العلم إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز وحميد الأعرج أنه لا ينقض، وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعا ينتظر الصلاة ثم يصلي ولا يعيد الوضوء، ولعلهم ذهبوا إلى أن النوم ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه فلا يزول عن اليقين بالشك.
أحسنت. إذن نقول حتى أبو موسى الأشعري وأبو مجلز وحميد وغيرهم وسعيد المسيب كلهم كأنهم يرون أن نفس الحكم، لكنهم المسألة في ضابط النوم الناقض الوضوء ضابط. نعم هذه سيأتي خلنا ستأتينا. فلا يزول عن اليقين ولنا قول صفوان،
ولنا قول صفوان بن عسال لكن من غائط وبول ونوم، وقد ذكرنا أنه صحيح. وروى علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين وكاء السه، فمن نام فليتوضأ.
وكاء الدبر يعني السه يعني ليش الدبر. رواه أبو داود بن ماجه. نعم.
ولأن النوم مظنة الحدث فأقيم مقامه، كالتقاء الختانين في وجوب الغسل أقيم مقام الإنزال.
وهذه المسألة ذكرتها لكم سابقا، أحكام المظنة في الفقه الإسلامي تعتبر بحث. طيب مسألة
فصل. والنوم ينقسم ثلاثة أقسام.
إذن نرجع إلى مسألة النوم، هل ترون النوم يتبع الخارج ولا المخرج؟ ما حنقولنا الآن أنه يتبع الخارج والمخرج، فهل بنينا النوم على الخارج والمخرج أم بنينا النوم على أنه مسألة أخرى؟ إذن تعلقت بالخارج والمخرج صح ولا لا؟ تعلقت بهذا الباب ولا ما تعلقت؟ إذن لازلنا نتمسك بالمدرك ماشي معنا في الخارج والمخرج، والنوم منه، مع أن النوم شيء آخر ومع ذلك ربطناه به. تفضل كمل.
والنوم ينقسم ثلاثة أقسام: نوم المضطجع فينقض الوضوء
يسير. اكتب عندها الواحد. نعم.
فينقض الوضوء يسيره وكثيره في قول كل من يقول بنقضه بالنوم. الثاني نوم القاعد إن كان كثيرا نقض رواية واحدة، وإن كان يسيرا لم ينقض، وهذا قول حماد والحكم ومالك والثوري وأصحاب الرأي. وقال الشافعي: لا ينقض وإن كثر إذا كان القاعد متمكنا مفضيا بمحل الحدث إلى الأرض، لما روى أنس قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي لفظ قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. وهذا إشارة إلى جميعهم، وبه يتخصص عموم الحديثين الأولين، ولأنه متحفظ عن خروج الحدث فلم ينقض وضوءه كما لو كان نومه يسيرا.
يظهر والله أعلم أن الفرق بين الشافعي والجمهور فرق بسيط يعني. ولنا
عموم الحديثين الأولين، وإنما خصصناهما في اليسير لحديث أنس، وليس فيه بيان كثرة ولا قلة، فإن النائم يخفق رأسه من يسير النوم فهو يقين في اليسير فيعمل به منه.
على كل حال لو نظرنا إلى كلام الإمام الشافعي أو الشافعية وكلام الحنابلة في هذه المسألة لوجدنا أن مدارها على الحديث، لكنهم اختلفوا في فهم الحديث. اكتبوا بحث عندكم. الاختلاف في فهم الحديث عند الفقهاء وأثره في الخلاف الفقهي. عيد. الاختلاف في فهم الحديث عند الفقهاء وأثره في الخلاف الفقهي. يعني فهم الشافعي الحديث من هذا الوجه، بينما الحنابلة فهم الحديث من هذا الوجه. اختلفوا ولا ما اختلفوا؟ هذا الاختلاف له تأثير في الخلاف الفقهي، ولذلك اختلفوا في الفقه بسبب الخلاف في فهم الحديث. هذا بحث ممتاز ويحصل لها رسالة علمية. أعيد قراءتها. الاختلاف في فهم الحديث عند الفقهاء وأثره في الخلاف الفقهي. فهم الشافعي أن الحديث قال: ولأنه متحفظ على خروج الحدث فلم ينقض وضوءه كما لو كان نومه يسيرا. الشافعي ماذا يرى؟ أنه لا ينقض وإن كثر. وفهم الحديث أن تخفق رؤوسهم أن معناها الاستغراق في النوم. خلاص الحنابلة يقولون لا، حتى خفيف النوم يخفق رأسه عند النوم، فاختلفوا وانبنى عليها الخلاف الفقهي. نعم تفضل شيخ. وما زاد عليه؟
وما زاد عليه فهو محتمل لا،
عدلوها عدلوها، كاتب فوى وهي فهو، فهو محتمل،
فهو محتمل لا يترك له العموم المتيقن، ولأن نقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث، ومع الكثرة والغلبة يفضي إليه ولا يحس بخروجه منه بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على اليسير لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث،
لأننا نرى بالفرق بين اليسير والكثير بأن الكثير يذهب الإحساس واليسير لا يذهب الإحساس. وذكرت لكم قصة أبي عبيد القاسم السلام. نعم الثالث.
الثالث ما عدا هاتين الحالتين وهو نوم القائم والراكع والساجد، فروي عن أحمد في جميع ذلك روايتان إحداهما.
مسألة النوم القائم محتملة، نوم الساجد قوية وتكثر، وخاصة إذا كان في قيام الليل أو في صلاة الليل في التراويح في رمضان. لكن نوم الراكع، نوم الساجد قوية، لكن نوم الراكع ونوم القائم لا، هذه نادرة، وأندرها كلها نوم ليش الراكع، نادر جدا نوم الراكع، لأن الراكع لو كان نائما وهو راكع سيسقط على الأرض، فهو أندر من النادر، ولكن على اعتبار حصوله. نقف هنا ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة. هذه بتاتينا المستند، بتاتينا. صلى الله على نبينا محمد.